11 ضحى هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا خالد العبد الله، أقدم لكم الآن نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. شمخاني يؤكد أنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة إلا عبر إنشاء منطقة قوية. 3 إصابات بين صفوف جنود الاحتلال خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في قبر يوسف بنابلس. والقوات الروسية تحبط عملية استطلاع أوكرانية في زاباروجيا واستمرار المعارك في مدينة باخموت. إلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني أن العلاقات الثنائية بين الجمهورية الإسلامية في إيران ودولة الإمارات العربية المتحدة يمكن أن تشهد تحولات متعددة الجوانب إذا وصلت دول المنطقة إلى قناعة أن السعي هو السبيل لإيجاد منطقة قوية. وقال الأدميرال شمخاني قبل مغادرته طهران متوجها إلى أبوظبي أنه ينبغي التشاور المستمر بين كبار المسؤولين الإيرانيين والإماراتيين لتعزيز المشتركات السياسية والأمنية الاقتصادية بينهما. أصيب فجر اليوم 3 جنود من قوات الاحتلال الصهيوني بجراح جراء انفجار عبوة زرعها مقاومون فلسطينيون خلال اقتحام الصهاينة لمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفادت وسائل إعلام صهيونية بإصابة الجنود جراء تفجير مقاومين عبوات محلية الصنع، وذلك عقب عملية تأمين اقتحام مستوطنين لمنطقة قبر يوسف في المنطقة الشرقية من المدينة. وبحسب بيان لإسرائيل القدس كتيبة نابلس، فقد تصدى المقاومون لقوات الاحتلال وتمكنوا من استهداف جيب عسكري وعدد من الجنود، إضافة إلى استهداف طائرة تصوير كانت تحلق على ارتفاعات منخفضة. أعلن عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في زاباروجيا فلاديمير روغوف أن القوات الأوكرانية أجرت عملية استطلاع باستخدام المركبات المدرعة في منطقة بولوغوفيسكي قرب فاسيليفكا. وأفادت مصادر الجيش الروسي أنها تصدت لمجموعة الاستطلاع الأوكرانية المتقدمة، حيث تم تدمير 5 مدرعات أوكرانية، مضيفة أن التقدم الأوكراني كان يهدف إلى استطلاع لحجم القوات الروسية الموجودة في المنطقة تمهيدا لأي عمل عسكري محتمل. إلى ذلك تستمر المعارك في مدينة باخموت، حيث تشهد المدينة معارك طاحنة منذ أشهر أدت إلى سقوط خسائر كبيرة في صفوف القوات الأوكرانية. نزل آلاف الفرنسيين إلى الشوارع مساء أمس في ثامن يوم من التعبئة الاحتجاجية التي دعت إليها نقابات العمال قبل تصويت الجمعية الوطنية على مشروع إصلاح نظام التقاعد الذي تبناه مجلس الشيوخ بالأغلبية. ومن المقرر أن يطرح نص المشروع صباح اليوم أمام مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه اليمين للمصادقة عليه مرة أخرى، ويسود عدم اليقين حول تصويت آخر عصر اليوم في الجمعية الوطنية في ظل استمرار الانقسامات ضمن حزب الجمهوريين المحافظ. وحول تواصل احتجاجات ضد مشروع قانون إصلاح سن التقاعد في فرنسا وآخر المستجدات، نستمع لهذا التقرير.
مئات آلاف الفرنسيين ينزلون إلى الشوارع في الجولة الثامنة من التعبئة الاحتجاجية التي دعت إليها نقابات العمال ضد إصلاح نظام التقاعد قبل يوم من تصويت حاسم في الجمعية الوطنية على مشروع إصلاح نظام التقاعد. وتأتي التظاهرة الثامنة بدعوة من النقابات العمالية وبعد مظاهرات بمشاركات قياسية في 7 آذار مارس، إذ تحاول الجبهة النقابية مع التحرك الجديد هذا التأثير على تصويت النواب، في حين لا تملك الحكومة الغالبية المطلوبة وتحتاج بالتالي لدعم اليمين، فيما تدرس لجنة مشتركة من مجلسي الشيوخ والنواب مشروع القانون المثير للجدل.
أنا مقتنعة بأن أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب المجتمعين في لجنة مشتركة يمكن أن يتفقوا على إصلاحها للمعاشات التقاعدية المتنازع عليها بشدة.
وقد يدفع انعدام اليقين الحالي الحكومة إلى اللجوء إلى سلاح دستوري معروف بالبند 49.3 الذي يسمح بإقرار المشروع من دون تصويت في البرلمان، لكنها تأمل ألا تضطر إلى استخدام هذا التدبير. واتهم جان لوك ميلشون زعيم فرنسا المتمردة الحكومة بمحاولة خداع الجميع وخاصة الحق في الجمعية الوطنية.
إنهم يحاولون خداع الجميع من خلال تقديم الوعود، إنهم يلفون الجمهوريين الذين هم مثل الأمتعة المصحوبة.
وتراقب الجبهة النقابية عن كثب تعبئة الأربعاء ومجريات التصويت الخميس، لكنها بدأت أيضا تدرس تحركها للمرحلة التالية مع الخشية من أن يؤدي إقرار القانون إلى تشرذم الوحدة النقابية من خلال دفع الإصلاحيين إلى الانسحاب من الاحتجاجات. إلى ذلك تستمر الإضرابات القابلة للتمديد في قطاعات رئيسية عدة، منها النقل والطاقة ورفع النفايات التي تتراكم في شوارع باريس ومدن عدة في غرب البلاد. ولا تزال حركة قطارات الشركة الوطنية للسكك الحديدية متأثرة بالاحتجاجات، وتبقى حركة السير معطلة على بعض الطرقات في شمال البلاد.
أعلنت أطراف التصويت السياسية بين العسكر والمدنيين في السودان الدعوة لانعقاد آلية سياسية تبدأ عملها بصورة عاجلة لصياغة مسودة الاتفاق السياسي النهائي. جاء ذلك في اجتماع شارك فيه رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو حميتي، إضافة إلى القوى المدنية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري. ووفقا لبيان رسمي، فإن الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري السياسي كلفت اللجنة التنسيقية المشتركة مع الآلية الثلاثية الدولية بصياغة جدول زمني للمهام المتبقية وتحديد ميعاد توقيت الاتفاق النهائي وتشكيل هياكل السلطة المدنية الانتقالية. أعلن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن مفتشي الوكالة اكتشفوا اختفاء 10 براميل تحوي أكثر من 2 طن من اليورانيوم الطبيعي المركز من حقل تجريبي في ليبيا. وقال غروسي أن الموقع في الحقل التجريبي لا يخضع حاليا لسيطرة الهيئة النووية الليبية، وأضاف أنه سيتم إجراء المزيد من التحقيقات لمعرفة ملابسات نقل هذه المواد وموقعها الحالي، مؤكدا أن عدم معرفة مكان البراميل يشكل خطرا إشعاعيا ويثير مخاوف تتعلق بالأمان النووي. اتفق قادة عسكريون في ليبيا على توحيد صفهم من أجل المضي باتجاه دعم تنظيم انتخابات حرة خلال العام الجاري والاستمرار في عقد اجتماعاتهم في طرابلس وبنغازي. وأفادت مصادر ليبية أن ذلك جاء في ختام اجتماع لأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وعدد من قادة التيارات السياسية في العاصمة التونسية برعاية البعثة الأممية في ليبيا. ختام هذه النشرة العناوين الرئيسية. شمخاني يؤكد أنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة إلا عبر إنشاء منطقة قوية. 3 إصابات بين صفوف جنود الاحتلال خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في قبر يوسف بنابلس. القوات الروسية تحبط عملية استطلاع أوكرانية في زاباروجيا واستمرار المعارك في مدينة باخموت. شكرا لكم والسلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. نرحب بكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها بإذن الله. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 21:00 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:00 حتى الساعة 9:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في لقائنا هذا أرض المقاومة، شموخ محور المقاومة محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. يزداد محور المقاومة عزا وشموخا يوما بعد آخر، بحيث إنه بات يفرض شروطه على الواقع الذي حاولت أمريكا والكيان الصهيوني رسمه بخصوص سوريا. فخلال استقباله الأسبوع هذا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وضع الرئيس السوري بشار الأسد ما بدا أنه شروط دمشق للانفتاح على أنقرة التي تمارس إيران دور الوساطة فيها. وإذ رحب الرئيس الأسد بانضمام الجانب الإيراني إلى الاجتماعات المعنية في بناء الحوار بين دمشق وأنقرة، أكد وجوب تنفيذ أنقرة المطالب السورية، وأن يكون هناك تحضير جيد لها يستند إلى أجندة وعناوين ومخرجات محددة وواضحة. فيما جدد عبد اللهيان حرص إيران على ضرورة الوقوف إلى جانب سوريا حكومة وشعبا، ودعم وحدة وسلامة الأراضي السورية، والإعلان عن وحدة وتماسك محور المقاومة، ما يشكل تحديا سافرا للمؤامرات الغربية الصهيونية على سوريا ومحور المقاومة بالكامل. المراقبون يرون أن زيارة عبد اللهيان إلى دمشق وبعد زيارته لأنقرة من حيث التوقيت حملت مؤشرا واضح المعالم على التحرك الإيراني الفعال في جهود الوساطة بين تركيا وسوريا، كما أن الإعلان عن عقد اجتماع رباعي تشترك فيه إيران وروسيا إلى جانب السوريين والأتراك يشير بوضوح إلى أن الجهود الروسية الإيرانية وجدت طريقها إلى التنسيق والتكامل، وأن الحديث عن احتمالات وجود تباين في الأولويات ما بين الروسي والإيراني قد تم تجاوزه. ومما لا شك فيه أن الظروف الدولية والإقليمية ساعدت باتجاه زيادة التشبيك الإيراني السوري، حيث لعبت سياسات الحظر والعزل الغربية والتي تستهدف إيران وسوريا على حد سواء دورا مؤكدا في تعبيد الطريق أمام تعزيز العلاقات السورية وانفتاحها على محيطها ولا سيما تركيا. وبصورة عامة، فإن النشاط الدبلوماسي الإيراني تجلى بأبهى صوره لخدمة محور المقاومة وعلى الخصوص سوريا. فعلى المستوى الإنساني قدمت طهران المساعدة الفعالة لدمشق لتخفيف الأعباء عن كاهلها بسبب الزلزال المدمر، وأن زيارة عبد اللهيان إلى اللاذقية تشير بوضوح إلى أن رسائل الاهتمام الإيرانية موجهة باتجاه الشعب والرأي العام والرأي العام السوريين والحكومة السورية، وأن طهران يهمها ألا تترك ساحة العمل الإنساني بعيدة عن اهتمامها السياسي. فعلى صعيد محور المقاومة، فإن سوريا التي أثبتت قوتها وقدرتها على تحمل الحصار والحرب وتمكنت من القضاء على الإرهابيين والجماعات الإرهابية، وأنها باتت اليوم أقوى من ذي قبل، وتمكنت أيضا بمساندة إيران وروسيا أن تكسر حاجز الحصار والعزلة، وباتت دول العالم هي التي تسارع الخطى لاستعادة العلاقات معها كتركيا وتونس التي أعربت رئيسها مؤخرا عن عزمه إرسال سفيره إلى دمشق، وكذلك إعلان بعض الدول المطلة على الخليج الفارسي عن رغبتها في استعادة العلاقات، وهي بدورها شكلت ضربة قاصمة للمشروع الأمريكي الصهيوني بعزل سوريا عن محيطها.
عنا رجال هز جبال تحمل الأرض بعينيها، ولو بدأ للنجم الطال طال النجم بإيديها.
عنا رجال هز جبال تحمل الأرض بعينيها، لو بدأ للنجم الطال طال النجم بإيديها.
موسيقى
أبطال عمرك تبقى منصاني بتربك سود وأشبال تبزم جيش العدواني العرب اللي بتنبط أبطال عمرك تبقى منصاني بتربك سود وأشبال تهزم جيش العدواني
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام تتابعونا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران لقاءنا هذا أرض المقاومة شموخ محور المقاومة محور حديثنا في هذا اللقاء وموضوعه وسنتابعه إن شاء الله من خلال الضيف الكريم الذي سنستضيفه عبر الهاتف في هذا اللقاء البداية مع مشاركاتكم ومساهماتكم المساهمة الأولى من الأخ جعفر خضور من سوريا
إن أقل ما يمكن قوله اليوم في محور المقاومة أنه محور شامخ لأن كل الانتصارات التي حققها وهي بطبيعة الحال عملية مراحلية تكاملية لا تنفك عن النهج الذي سار فيه وعليه هذا المحور بالدرجة الأولى وعن المنهج أيضا الذي عمل في ضوئه هذا المحور لذا هو ليس فقط محور شامخ بل محور منتصر محور استطاع بوعيه وبقوته وبدماء شهدائه وبصبره أن يصيغ المعادلات الجديدة التي ابتنت على دحر مشاريع الهيمنة الأمريكية وكان آخرها مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي رد كيده في نحر من صاغه وروج إليه ودعمه واليوم محور المقاومة استطاع بانتصاراته أن يحجز موقعا هاما في المنطقة والإقليم رغم كل الضغوطات التي تعرض إليها ولا زال يتعرض إليها عبر التضييق وعبر الشيطنة الإعلامية وعبر الضغوطات الاقتصادية لكن التصاق أبنائه فيه التصاقا وارتباطا روحيا لا ينفك ولا ينعزل عن المنهج وعن التكليف الإيماني الإسلامي هو الذي زاد هذا المحور رسوخا في المكان رسوخا في الزمان التصاقا روحيا كبيرا حضورا فكريا أيضا غنيا وكبيرا وأسس بانتصاراته إلى الجهاد على أكثر من جبهة ولا سيما اليوم في جبهة الحرب الناعمة التي تسعى إلى تشويه الفكر المقاوم فالمقاومة اليوم ليست ضرورة فحسب وإنما حجر الزاوية في أي تطلع للانعتاق من الهيمنة الأمريكية والنهوض من تحت حوافر هذا المشروع الذي عاث فينا قتلا وإرهابا وكفرا وإزهاقا للأرواح بمساعدة المجموعات الإرهابية وبإدارة وإشراف الكيان الصهيوني الذي قام على القتل وعلى القمع ولأن محور المقاومة اليوم هو البوابة نحو نظام عالمي جديد قائم على السلام قائم على التوافق الدبلوماسي المحنك الذي يحترم مصالح الدول وسياداتها واستقلالها فهو لولا لم ينتصر لما توجه إليه اليوم أو توجهت إليه اليوم القوى الفاعلة حتى تتوافق معه وتمد جسور التواصل وحتى كانت جزءا من الحرب عليه لكنها اليوم قد خضعت ورضخت ضمن منطق القوة لأن هذا المحور استخدم الحق أو لنقول أن قوته كانت قوة حق فكان الحق كله في وجه الشر كله فانتصر. فالتحية كل التحية عبر منبركم الكريم إلى كل المقاومين أينما كانوا وعلى كل الجبهات، وإلى كل من نذر نفسه على مذبح الفداء والافتداء لقضيته الأولى فلسطين ولبلاده الشامخة التي رفضت الخنوع والذل لأدوات الهيمنة في المنطقة وفي مقدمتهم أمريكا والكيان الصهيوني الغاصب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
شكرا للأخ جعفر خضور من سوريا.
أرض المقاومة. أرض المقاومة يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع. أرض المقاومة.
نعم أختنا الكريمة أم علي من البحرين تقول في مساهماتها: شموخ محور المقاومة مصدره إيران الإسلامية، فبفضل جهودها ونشاطها السياسي والنووي والحربي استطاعت أن تهزم أجبر الإمبراطوريات العالمية بفضل صمودها واختراعاتها الحربية والنووية بتوفيق الله وفضله ومنه، وهذا إنجاز عظيم في الوقت الذي تسعى فيه أمريكا بالحظر الاقتصادي والحربي والنووي ضد إيران الإسلامية، وهي أي أمريكا تتهاوى وتضمحل وتفقد قوتها وأحاديتها في العالم. شكرا لأختنا أم علي على هذه المشاركة. المساهمة التالية نستمع لها بعد قليل. الأخ أبو حيدر الهمداني من الكويت يقول: اللهم وعجل فرج مولانا الإمام صاحب العصر والزمان عليه السلام قاصف الشجرة الملعونة في القرآن. شكرا للأخ أبو حيدر على هذه المشاركة.
الدفاع الوطني عن أرض بلادي وعن علمي، أبطال الدفاع الوطني عن أرض بلادي وعن علمي، عن كل الأحرار همي وبأسرى، عن كل الأحرار همي وبأسرى، ستبقى سوريا حرة بسنود رجال المسمرة، ستبقى سوريا حرة بسنود رجال المسمرة، همي وبأسرى رح نحميها الدار، ورجالك بشار رح يحموها الدار، ضد الشر ضد القهر، ضد الشر ضد القهر، قادمون قادمون قادمون.
نعم نتابع مع مساهمة من الأخ سيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم وبارك الله فيكم. أما بعد ركوع السعودية على أبواب الجمهورية الإسلامية وتفاوضاتها معها في العاصمة بكين، سوف تظهر قوى غرب آسيا الكبرى، وسوف يتم صعود المنحني العالي للجمهورية الإسلامية ولمحور المقاومة ولكتلة بريكس الاقتصادية الكبرى التي سوف توحدها روسيا والصين والجمهورية الإسلامية كأكبر وأقوى الدول العظمى في العالم الحالي إن شاء الله، وسوف ينكسر عمود الإرادات الغربية والمؤامرات التي صنعتها أمريكا وإسرائيل على دول المنطقة، المؤامرات التي صنعتها على سوريا وعلى صنعاء اليمن وعلى العراق وعلى المسرح الأوكراني الذي دفعته إسرائيل دفعا قويا من أجل كسر النفوذ الروسي، ولكن هذا الكسر قد فشل وانعكس إلى كسر اليد الأوكرانية وكسر إسرائيل وكسر الإرادات الأمريكية الذي بدأ سلاحها يحترق على المحرق الأوكراني الروسي الذي بدأ يأكل الآلات العسكرية والمالية للغرب ولقارات أوروبا. ألا أنا أسألكم بالله، هل توجد عقول في العالم مثل عقول رؤساء فرنسا مثلا يعملون الضرائب الكثير على موظفيهم وعلى أناسهم ويجوعونهم ويتعبونهم بالضرائب الثقيلة ويغيرون من قانون التقاعد ويرهقون المواطن ويزيدون عليهم الإنفاق حتى يأخذون هذه النسب من الضرائب ويمولون بها مسرح الحرب الأوكرانية الروسية من أجل كسر النفوذ الروسي؟ هل هذه عقلية تعتبر تقود دول إلى الرقي؟ هل هذه عقلية حضارة تجوع شعبها من أجل تدعم أوكرانيا في سبيل أن تحارب روسيا؟ فالجواب أن شموخ محور المقاومة سوف يزداد أكثر فأكثر إن شاء الله، ونحن نقول للناس صبر عظيم إن شاء الله وسوف يفضي إلى نتائج أعظم، ونقول الناس أيضا لا تغتروا بإرادات أمريكا ولا بإرادات إسرائيل ولا بإرادات الغرب، لأنها سوف تكون حقيقة هواء في شبك وعبارة عن رماد وإرادات فارغة، كما تنبأ بها الفيلسوف الياباني الأمريكي كوكوياما ونعم تشاموسكي وغيرهم. شكرا جزيلا لكم.
شكرا للأخ السيد ياسر الحسيني من العراق. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا شموخ محور المقاومة، نرحب بالدكتورة سهام عزوز الخبيرة السياسية. دكتورة سهام، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحياتي لكم، شكرا على الاستضافة كريمة.
حياكم الله. دكتورة، كيف تابعتي التحرك الدبلوماسي في الآونة الأخيرة للجمهورية الإسلامية الذي ربما توج في هذه المرحلة باتفاق إعادة العلاقات مع السعودية من وإعلانه من الصين؟ كيف تابعتي ذلك؟
بالتأكيد أن ما تقوم به الجمهورية الإسلامية وفي الحقيقة منذ سنوات يعني من دبلوماسية ذكية تهدف بالأساس إلى كسر الحصار الذي فرضته الهيمنة الأمريكية، بالرغم من كل الادعاءات التي نسمعها يعني بتواصل الإدارات الأمريكية المتعاقبة على أو تمسكها بالاتفاق النووي وبأن الاتفاق النووي هو طريق الحل السياسي وحل وإزالة العقوبات، ولكن نحن نعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تحترم هذه الالتزامات ولم تحترمها، وهي في الحقيقة جرت وراءها حتى دول أوروبية، يعني دول الأوروبية في الحقيقة هي القاتل الأكبر في هذا الموضوع، يعني كانت ستستفيد كثيرا من الاتفاق النووي في مرحلة من المراحل، ولكن لأنها تتبع للسياسة الأمريكية وللأسف ليس لديها سلطة قرار مستقل عن أمريكا، لم توفق في أن تحافظ حتى على التزاماتها التي وقعت عليها في اتفاق 5+1. طبعا الجمهورية الإسلامية لديها من القوة ولديها من المقومات الحقيقة الذاتية والموارد والقدرات التي تجعلها تتحرك في هامش أوسع على مستوى الإقليم بربط علاقات مع العديد والعديد من الدول. رأيناها عضو دائم في منظمة شنغهاي، رأيناها تثبت علاقاتها الاستراتيجية اقتصاديا وتجاريا وعسكريا حتى مع دول جنوب القوقاز، رأيناها تثبت اتفاقياتها الاستراتيجية مع روسيا ومع الصين، والآن يأتي هذا الاتفاق في الحقيقة في اعتقادي هذا يدخل أيضا في مسار التهدئة ومسار حفظ الأمن والسلم في المنطقة. وأعتقد أن الجمهورية الإسلامية ومحور المقاومة هو الرابح الأكبر فيما يحصل الآن. بالتأكيد السعودية لديها حسابات، طبعا لديها حسابات أمنية بالأساس ولديها حسابات اقتصادية، هي تريد أن تستفيد الآن من السوق الصيني وتريد أن تدخل في هذا المضمار مع الصين لتفتح لنفسها أسواق جديدة.
دكتورة سهام،
نعم
دكتورة سهام، الآن هناك تحرك من الجمهورية الإسلامية على مستوى العلاقات السورية التركية، ويبدو أن يعني أن اجتماعا سيتم بمشاركة من هاتين الدولتين، وطبعا بمشاركة روسية وإيرانية أيضا في موسكو. كيف تنظرين إلى هذا المسار، وما الآثار التي يمكن أن يتركها على يعني المعادلات الجديدة القائمة في المنطقة، خاصة بعد يعني الحرب في أوكرانيا، وكذلك يعني المسار الجديد في العلاقات العربية الأمريكية لو إن صح التعبير طبعا هذا، خاصة رأينا كيف السعودية وقعت الاتفاق من الصين مع الجمهورية الإسلامية.
طبعا الآن يعني ما تشهده المنطقة في الحقيقة أن هذه القوى الصاعدة التي بدأت الآن تشبك مصالحها شيئا فشيئا بعيد عن الهيمنة الأمريكية وعلى السياسات الأمريكية، بالتأكيد أن دخول السعودية بهذه التجربة يشكل حالة إرباك بالنسبة للأمريكي. حتى ولو أن الأمريكي منذ يومين كنت أتابع بعض التقارير التي تصدر عن بعض مراكز الدراسات الأمريكية التي تحاول في الحقيقة أن تلطف قليلا أن ما حصل هو يعني لا يربك الأمريكي ولا يقلق الأمريكي، وأن بالنسبة لها ما يهمها هو أن تهدئ في المنطقة وأن التهدئة في هذه المرحلة ضرورية جدا. والحقيقة ربما الصراخ الذي سمعناه من داخل الكيان الصهيوني أكثر حتى من الولايات المتحدة الأمريكية، لأننا نعرف حتى في السياسة الأمريكية هناك براغماتية، يعني هم يتعاملون حسب الظروف وحسب المصلحة وحسب الواقعية، وبالتالي يتكيفون. طالما أن هذا ما يحصل الآن لا يمس من مصالحهم الحيوية، بالنسبة لهم ليس هناك مشكلة في أن تتحرك السعودية في هامش بعيد عن هيمنتهم وعن سياستهم. ونحن نعرف
أحسنتم.
التحالف والارتباط السعودي الأمريكي التاريخي بطبيعة
شكرا
الحال. من ناحية أخرى فيما يتعلق بمسألة التحرك الآن في إطار البلستر السوري، في اعتقادي هذا التحول الحاصل في المنطقة وهذا الجو التهدئة وجو إعادة بناء العلاقات وإعادة التموضع، الآن الكل في حاجة لأن يعيد حساباته ويعيد ترتيب أوراقه. التركي الآن في أزمة، يعني التركي خاصة بعد ما حصل منذ فترة قريبة من آثار الزلزال وغير ذلك من تداعيات لهذا الموضوع
أحسنتم.
التي ابتدت عليه سياسيا واقتصاديا وإلى آخره. هناك الآن رغبة في تهدئة الأوضاع مع الجانب السوري، وأعتقد أن الجانب السوري الآن هو يتحرك بشكل أفضل.
شكرا.
يعني هو مفاوض قوي
شكرا دكتورة سهام عزوز الخبيرة السياسية. شكرا.
هناك ضمانة من الجانب الإيراني والجانب.
شكرا جزيلا لك دكتورة سهام عزوز الخبيرة السياسية من بيروت. مساهمة من الأخ أبو محمد مهدي قصيرة طبعا.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. شموخ وثبات محور المقاومة الإسلامي وتنامي قدرات العسكرية وفي كافة المجالات ونجاح السياسة الخارجية لمحور المقاومة خاصة إيران الإسلامية التي تتزعم هذا المحور جعل من دول المنطقة تهرول إلى إيران طالبة إعادة العلاقات السياسية مع طهران، كل ذلك زاد من شموخ محور المقاومة. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي على هذه المشاركة. وبمساهمة الأخ أبو محمد مهدي ننهي لقاءنا هذا أرض المقاومة، شموخ محور المقاومة كان محور حديثنا في هذا اللقاء. نشكر الدكتورة سهام عزوز الخبيرة السياسية من بيروت كانت معنا، مشكورة على هذه المداخلة الكريمة. كما نشكركم أحبتنا الكرام على حسن متابعتكم ومشاركتكم الرائعة في هذا اللقاء. نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
نحن ندعو في هدوء ورجاء وننادي يا إله الأتقياء، ثم نشدو بسرور وهنا جد علينا بأهازيج العطاء. امطر امطر يا رحمة المنان، امطر امطر يا منبع الإحسان، امطر امطر بمائك الثجاج، امطر امطر لنشأة الإنسان. أيها الإنسان وابشر وانظر الخير الكثير، وعلى الأفنان ينشد وتسامى للعبير، إنه الباري تعالى أجزل المال غزير، ثم أضفى للتلال لمسات من حرير. فهدى المزنى لترسو في ضفاف المستجير، وسقى الزرع لينمو وينادي يا قدير، امطر امطر يا مطر في النهار والسحر، يا عبير الكائنات يا جمالا للبصر، يا عبير الكائنات يا جمالا للبصر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. قال صلى الله عليه وآله وسلم: جبلت القلوب على حب من أحسن إليها. الحب أيها الإخوة الكرام، كما هو البغض، له أسباب كثيرة، فليس اعتباطا أن يكون المرء محبوبا عند الناس، وإنما ذلك خاضع لأسباب عديدة، منها مثلا الجمال، فالجمال من دواعي الحب. الناس يحبون الجميل أينما كان، يحبون المنظر الجميل، يحبون اللوحة الجميلة، يحبون الصوت الجميل، يحبون الوجه الجميل، وكذلك يحبون الكلام الجميل الحلو. فالجمال من أسباب الحب. ومن أسباب حب الناس لشخص ما حسن الأخلاق، فالناس تحب الإنسان الخلوق الكريم النفس، الرحيم الودود الخفيف الظل، وتكره الإنسان الفظ الغليظ، كما يقول القرآن الكريم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كذلك من أسباب المحبة الإيمان والعمل الصالح، فالناس يحبون المؤمن الصالح وينجذبون إلى الإنسان الخير انجذابا طبيعيا، وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك عندما قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فأسباب الجمال كثيرة إذن، ومن تلك الأسباب المهمة الإحسان إلى الناس، لأن النفوس مجبولة، كما يقول النبي صلى الله عليه وآله، مجبولة أي مفطورة، أي الله فطرها خلقها على أن تحب من أحسن إليها. جبلت القلوب على حب من أحسن إليها، فأنت تلقائيا تحب من أحسن إليك. وليس فقط الناس يحبون المحسن، ولكن الله تبارك وتعالى يحبه، ولهذا القرآن يصرح ويقول: والله يحب المحسنين. إذن الإنسان المحسن محبوب عند الله ومحبوب عند عباد الله، والإحسان يجعل النفوس تميل إلى المحسن. قد تكون بقضية بسيطة، قد يكون الإحسان بهدية متواضعة جدا لا قيمة لها في المعيار المادي، ولكن هذه الهدية البسيطة التي تعطيها إلى ذلك الشخص تملك من خلالها قلبه ومشاعره. قد يكون عملا بسيطا تنجزه لبعض الأشخاص، أو تكون مشكلة صغيرة تتعاون معه في حلها، أو مساعدة في أمر معين. أيا كان نوع الإحسان فإنك تملك به القلوب. فإذا أردنا أن نكون محبوبين عند الله وعند عباد الله فلنكن من المحسنين إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من نور.
جالسة في غرفتي أتجول بمخيلتي في الماضي البعيد بحثا عن نساء من نور، نساء عظيمات شريفات طاهرات، أستضيء بهن وأملأ من أنوارهن جرار روحي، وأعطر بسيرتهن نفسي، أتعلم منهن الصبر والشجاعة والكرم والشهامة والوفاء والإخلاص وأشياء كثيرة تحس ولا تلفظ، تعاش ولا تحكى، وأملأ قلبي معرفة بالحياة والدين والحب. ويكفي أن أقول الدين لأقول كل شيء، ويكفي أن أقول الحب لأقول كل شيء. وهل الدين إلا الحب؟ كما قال سيدي الإمام الصادق صلوات الله عليه، وكما قال أبوه سيدي الإمام الباقر صلوات الله عليه، الدين هو الحب والحب هو الدين. فالحب هو كل شيء جميل راق سام، فالدين إذن كل ذلك، فلا يمكن الفصل بين الدين وشيء آخر، كما يفصل الجاهلون بين الدين والحياة بشكل عام وبين الدين والعلم. أما العلماء الحقيقيون على الأقل يقدرون ذلك كأينشتاين على سبيل المثال الذي قال العلم دون دين أعرج والدين دون علم أعمى. وربما يظن أن تلك المقولة تفصل بين الدين والعلم حسب كلماتها، لكنه يتضح أن معنى ذلك الكلام أن الدين والعلم واحد.
Thank you.
لقد خرجت دون شعور مني مما كنت أبحث عنه، لكن كلا، لم أخرج، لطالما لم أخرج من الدين ومن النور. فالدين واحد، إنما له حالات وألوان لا تحصى. وها أنا ذا من مكاني في غرفتي أتجول بعيدا في الماضي، أنظر إلى تلك النساء الأنوار في قصص التاريخ، كأني أنظر إلى نجمات ساطعة في السماء في ليلة صافية، كأني أعرج بمخيلتي إلى السماء. مجرد أن أذكر كلمة عروج لابد أن أتذكر الإسراء والمعراج لرسول الله صلى الله عليه وآله، وحين يذكر الإسراء والمعراج نتذكر تلك المرأة الجليلة الطاهرة الشجاعة التي ارتبط اسمها بقصة تلك المعجزة العظيمة، ألا وهي أم هانئ. أم هانئ وهي فاخته بنت أبي طالب، ابنة عم النبي صلى الله عليه وآله، وشقيقة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وقد عرفت بكنيتها أم هانئ. واسم فاخته يعني الحمامة المطوقة التي إن مشت توسعت في مشيتها وباعدت بين جناحيها وتمايلت، وهو اسم مشتق من الفخت، وهو ضوء القمر أول ما يبدو. وعن ارتباطها بقصة الإسراء والمعراج فإنه أسري برسول الله من دارها، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يبيت في دارها متعبدا، فما أشرف وأطهر هذا البيت الذي يتعبد فيه رسول الله ويسرى به منه. ليس هذا فحسب، فقد خطبها رسول الله صلى الله عليه وآله لما فرق الإسلام بينها وبين زوجها هبيرة المخزومي لهروب الأخير بعد فتح مكة، فقالت لرسول الله: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من سمعي وبصري، وحق الزوج عظيم، فأخشى إن أقبلت على زوجي أن أضيع بعض شأن ولدي، وإن أقبلت على ولدي أن أضيع حق الزوج. لقد نشأت هذه المرأة الجليلة الشريفة في البيت الذي احتضن النبوة وترعرعت فيه الإمامة، وقد روت عن رسول الله صلى الله عليه وآله ما يقارب 50 حديثا، وروى عنها عدة من الصحابة والتابعين منهم ولدها رضوان الله عليهم أجمعين، ولم تشرك بالله طرفة عين كما قال عنها رسول الله صلى الله عليه وآله حيث ذكرها في خطبته في مناقب سبطيه الحسنين صلوات الله عليهما وآلهما، حيث قال فيما قاله عن الإمامين الحسن والحسين: وهذان خير الناس عمًا وعمه، عمهما جعفر الطيار في الجنة، وعمتهما أم هانئ بنت أبي طالب، ما أشركت بالله طرفة عين. فهنيئا لك هذا الشرف العظيم يا أم هانئ. لقد كنت عزيزة على رسول الله صلى الله عليه وآله يا أم هانئ، فقد أجار من أجرت يوم فتح مكة، وذلك عندما لجأ إليك ناس من بني مخزوم، منهم الحارث بن هشام وقيس بن